التقدير. كتاب الطهر باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازيني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازيني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، بوضوء يعني بالماء الذي يتوضا به، فافرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك، أي وحدثني يحيى الليثي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر، ومن استجمر فليوتر، إلى آخر الأحاديث، أحاديث الباب. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك موجود في الصحيحين أيضا مع اختلاف يسير في الألفاظ. اللفظ الذي رواه مالك هكذا: يروي عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه، يعني يحيى المازيني، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو صحابي جليل حضر بدر وأحد، وقيل إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ومات في أو استشهد في وقعة الحرة، قال له عمرو بن يحيى، قال لي عبد الله بن زيد: هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، يعني دعا بماء ليتوضا به، فافرغ على يده فغسل يديه مرتين. لاحظوا عباره فافرغ على يده، وهذا يعني ان عبد الله رضي الله عنه لم يضع يده في الإناء، وإنما أفرغ مما في الإناء على يده. وهذا يعضده الحديث الآخر الذي نهى، وهو موجود أيضا في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوضئ أن يضع يديه في الإناء، يعني يتوضأ بهذه الطريقة. الماء يصبح مستعملا، والغالب أو المفروض أن الماء قليل أقل من قلتين، فإذا وضع الإنسان يده في الماء بقصد الوضوء فالماء كله أصبح مستعمل وأصبح طاهرا غير مطهر. وأما إذا قصد لم يقصد الوضوء فكذلك يمكن أن يتقذر الماء القليل بسبب ذلك. وعلى كلا الحالتين ينبغي أن يفرغ الماء من الإناء كبر أو صغر في يده. فغسل عبد الله يديه، أي كل منهما مرتين، معنى مرتين أي غسل كل من يديه مرتين إلى المرفق، هذه الغسلة الأولى التي تسن، غسل يديه مرتين. عندنا في مذهب الإمام الشافعي يسن أن يغسل ثلاثا، مع العلم بأن غسل اليد هذه سنة وليست من أركان الوضوء، نعم، ولكن على كل يسأل أن يغسل ثلاث مرات. وهنالك رواية موجودة في البخاري وفي مسلم أنه غسل يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر. المضمضة معروفة، إدخال الماء في الفم ثم مج هذا الماء، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، يعني دائما مستحيل يكون استنشاق بعد الاستنشاق الا بعد الاستنشاق، لان الاستنشاق هو ان ياخذ الانسان الماء فيستنشقه بانفه، يعني يسحب الماء أن يخرجه بعد أن أدخل، فهذا هو الاستنثار، وكلاهما سنة. نعم. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، والمفروض أن المضمض ثلاثا والاستنثار أيضا ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، ولا خلاف في هذا، يعني السني طبعا غسل الوجه مرة واحدة يكفي لفرضية الوضوء ولتحقيق الركن، لكن السنية لا تكمل إلا بغسل الوجه ثلاثا. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفق، غسل يديه مرتين مرتين، هذا مذهب الإمام مالك، وموجود في صحيح البخاري رواية أخرى من هذا الطريق ذاته أنه غسل يديه ثلاث مرات إلى المرفقين. ويقول الشافعية ومن معهم إن زيادة العدل يؤخذ بها، يعني حديث أنه غسل مرتين لا يتعارض مع رواية أنه غسل يديه ثلاث مرات، لأن ثلاث مرات تحويل مرتين وزيادة، ونحن في هذه الحالة القاعدة أنه إذا جاءتنا زيادة من رواية لعدول فنحن نقبل الزيادة، زيادة العدل تقبل، وهذه أولى من أن نأخذ الأقل. في مبرر بالزيادة بالأخذ بالأكثر، لكن ما في مبرر بالأخذ بالأقل ما دامت رواية الزيادة مقبولة. على كل في مناقشة في هذا الموضوع، الإمام مالك يرى أن المندوب فيما يتعلق بغسل اليدين بعد غسل الوجه هو عبارة عن مرتين، يغسل يده الأولى يمنى مرة ثم مرتين، ثم يغسل يده اليسرى مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يعني كيف؟ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، معنى شيء بالمسح الشامل بهما بيديه، بدأ بمقدم رأسه هكذا يعني، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما هكذا يعني حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه بهذه الطريقة، يعني ما الحكمة من سمية هذه الطريقة؟ وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرفع هذا العمل إلى رسول الله. الشعر في الغالب يكون طويل، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك شعره جملة في بعض الأحيان، فإذا أردت أن تطبق السنية الكاملة في الوضوء فيما يتعلق بالمسح الرأس فينبغي أن يتعمم شعر الرأس كله بالماء، والشعر طويل ماذا تصنع؟ كيف تصنع؟ إن فعلت هكذا فأنت بهذا تعمم جزءا أو وجها من وجهي شعرك بالماء، بقي الوجه الآخر بطول الشعر لم يتعمم بالماء، ماذا تصنع؟ تعيد الإصبعين هكذا من الخلف إلى الأمام على نحو ما قال لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. بهذه الطريقة يكون شعر الرأس قد عمم كله بالماء. طيب، هذا الوصف لا شك فيه، هذا متفق عليه موجود في البخاري ومسلم، لكن هل هذا واجب أم مندوب؟ عند جمهور العلماء هذا مندوب، عند الإمام مالك هذا واجب، يجب أن يعمم رأسه كله بالمسح، لا كل الرأس يعني الشعر، ينبغي أن يعممه كله بالمسح، والدليل على ذلك هذا الحديث. هنالك أدلة أخرى، قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الماء تأتي بمعاني مختلفة منها الإنفاق، تقول أخذت بيدي غير أخذت يده، أخذت بيدي يعني أمسكت وهذا هكذا، فالإنفاق يقتضي أن يكون الشيء الملصق عاما في المس الذي يتم بينه بين الأذان وبين الملصق، يعني لما الباري عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم أي ينبغي أن يكون كل أجزاء الرأس يرتضي دقة في المسح حتى يتعمم الرأس كله. أما الشافعية والآخرون فالشافعية قالوا يكفي مقدار ما يسمى في اللغة مسح. الأحناف قالوا لا بد من أن يمسح ربع الرأس تقريبا. طيب ما هو دليل الآخرين؟ في حديث يرويه مسلم من حديث مغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح مقدم رأسه والعمامة التي كانت على رأسه، مسح مقدم رأسه أي مسح الشعر اللي على مقدم، ثم مرر يده على العمامة التي كانت على رأسه. إذن الحديث صحيح صحيح مسلم. إذن أهو النبي عليه الصلاة والسلام عمم رأسه كله بالمسح. فدل ذلك فيما ذهب إليه الشافعي على أن المطلق ما يسمى مسحا يكفي. الأحناف استظهروا من هذا أن المقدار اللي كان موجود والذي ينبغي أن يلتصق به الكفور والرأس. السادة المالكية قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لعذر، لأنه كان في عامة أحواله يمسح رأسه كله، وليس هنالك ما يخالف ذلك إلا حديث واحد هو حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه مسلم في صحيحه. وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، يعني ممكن يكون في عذر ممكن ما يكون في عذر، ما دام الاحتمال وارد لا نسقط وجوب مسح الرأس كله بسبب حديث مغيرة بن شعبة. الشافعية لهم دليل آخر لغوي، يقولون الباء عادة في اللغة العربية إما أن تدخل على الممسوح أو أن تدخل على أداة الممسوح، يعني إما أن تقول مثلا مسحت المنديل بيدي أو مسحت يدي بالمنديل. فإذا دخلت الباء على الممسوح يعني اليد مسحت بيدي المنديل، واضح كيف؟ فهذا يقتضي تعميم المنديل اللي هي الأداة، مسحت بيدي المنديل، هذا تفرد المنديل ايه وتعممه كلياته. واذا قلت مسحت يدي بالمنديل فالمفروض انك تعمم اليد. بيوز المنديل يكون مطوي لكن كل اليد تمسح به، هي قاعدة عربية. فهنا شفتوا وامسحوا برؤوسكم، فالباء دخل على الممسوح الذي هو الرأس، ما عاد في داعي ان نعمم الرأس. وقالوا بعدين الرأس يطلق على مقدمه ومؤخره، ومو شرط ان يكون كل الرأس حتى يقال عن الرأس تقول فلان شج رأسه. طيب معنى ذلك ان كل رأسه كلياته صار شجاج؟ لا، بكل مقدار درهم تقول شج رأسه. إذا كلمة رأس تطلق على أقل ما يسمى رأسا، والباري عز وجل يقول فامتحوا برؤوسكم. خلاصة ما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء كثيرون قالوا أنه يسن تعميم الرأس والمساح ولا يجب، والإمام مالك ذهب إلى الوجوب، والاحتياط يقتضي أن نعمم خروجا من الخلاف كما قال العلماء. ثم قال ثم غسل رجليه، قال غسل ما قال مسح، قال غسل رجليه. وهذا دليل، موجود الكلام في موطأ مالك، موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، موجود في أحاديث أخرى أيضا. فهذا يأتي تفسيرا لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حتى على قراءة وأرجلكم فالرجل يغسل، الرجل تغسل ولا تمسح، لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل واضح على ذلك. وأيضا دل هذا على هذا حديث السيدة عائشة أنها قالت لأبي هريرة رضي الله عنه، أظل أبي هريرة نعم أسرغ الوضوء فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الأعقاب يعني مؤخرة القدم، فلو كان الرجل تمسح لما قال هذا الكلام، ما قال ويل لا لا ما سألوه الآن مش الرجل ذي تعاون انتهي الأمر. نعم. لكن الإشكال ممكن واحد يقول طيب الباري عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا على قراءة وأرجلكم اللي هي قراءة قراءة حفظ ما في إشكال. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على إيش؟ على اليدين. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم لأنه منصوب معطوفة على اليدين خلاص اليدين مغسولة هي كمان منهم. وإذا أخذ القراءة الأخرى وأرجلكم فهذا الجر قال العرب بالمجاورة يعني دائما الكسرة أيسر من الفتحة. إذا جاءت كلمة مكسورة ثم تبعتها كلمة مفتوحة صعب النطق فيها بشيء من الكسر للفتح صعب لكن من الفتح للكسر مو صعب. فلذلك يجوز الجر بالمجاورة لكن الفتح بالمجاورة ما في عند العرب لأن الفتح بالمجاورة يعني مو مشكلة أما الكسر بالمجاورة حل مشكلة. فامسحوا برؤوسكم هذه الكسرة موجودة وأرجلكم أيسر من قولك وأرجلكم بعد الكسر تفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تقرأ الآية وهكذا وهكذا. فإذا قلنا عن الجر المجاورة يعني العطف بالتم لوين على اليدين وعلى الرأس. نعم. وأكبر دليل على ذلك الأحاديث التي فسرت هذه الآية الشريفة ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا الكلام تمم لنا الكلام الذي فهمناه من الحديث الأول. الحديث الأول غسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر كل الاستنثار بيجي بعد الاستنشاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء هذا هو الاستنشاق ثم لينثر. وهذا من المتفق عليه أنه مندوب. لكن شوفوا شو مندوب معنات مندوب رب مندوب إنما يعني يسر الله علينا أمره لكنه من الأهمية بمكان. هذا النبي شوف يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني أنا ما أمرتهم مو لأنه السواك مو مهم لكن ما بدي أشق عليهم. كمان موضوع المضمضة والاستنشاق صحيح مو واجب لكن من الأهمية بمكان. أنت لاحظ أن الإنسان كثير من الأحيان بتعرض أنفه لما يشمئز منه جليسه وأنتم تعلمون هذا. ومن نتيجة ذلك هو نفسه بيتضايق هذا اللي بيصير معه هيك تلاقيه بينسى حاله بيحط ايده بأنفه فكم يشمئز جليسه من هذا. جاء ديننا الحنيف الذي أقيم على دعائم النظافة واللياقة والذوق والطهارة قال لما تدخل توضأ بتدخل الماء لأنفك بعدين تنشره وثلاث مرات كل ما توضيت عملت هيك. عندئذ لا يمكن أن يتعرض الإنسان لمثل هذه الحالة الحرجة التي تحرجه وتحرج جليسه. نعم. لكن ما فرض لأن رب العالمين قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. نعم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن أنا لما شوف رب العالمين يسر علي أنا ما بهمني هذه السنة بركض وبنفذها وطبقها لأنها تحقق فائدة كبيرة جدا جدا. ومن استجمر فليوتر. كلام رائع كلام هيك ملفوف لكن أدبي عالي. الإنسان عندما يعني يخرج إلى الخلاء ينبغي أن يستنجي بعد ذلك ويستبرئ قبل أن يستنجي. فإما أن تكون أداة ذلك الماء وهذا هو الأفضل وإما أن يكون أي شيء آخر غير الماء لما ما بيكون ماء موجود. واضح كيف؟ نعم. والأفضل الجمع بينهما. نعم كما قال الفقهاء. طيب فإذا وجد الإنسان نفسه في ساعة من الساعات لا يجد ماء واضطر أن يستبدل بالماء الحجارة فهذا يسمى الاستجمار. الاستجمار يعني استعمال الجمرات الصغيرة الحجارة الصغيرة. فليوتر يعني ما يعمل واحدة ولا تنتين ثلاثة يخليهن. وإذا ما اكتفى بالثالثة ما يجعل الأربعة خلوهم خمسة وانت طالع هكذا بهذا الشكل. نعم. وسواء واحد يقول طيب انت ما تعمل الجمار اليوم في كلينكس وشغلات ومحارم الى اخره. نفس الشيء نفس الشيء. فليوتر نفس المعنى، لان النبي عليه الصلاة والسلام نوه بهذا للتنبيه الى ضرورة النقاء. الماء مو مشكلة، الماء خلقه الله طهورا، نعم كما ورد في الصحيح، لكن الادوات الاخرى تحتاج الى حيطة. فأيا كانت الأداة سواء كانت حجر ولا أي شيء يسن اليوتر. والإيتار ليس تنبيها إلى الأقل، وإنما هو تنبيه إلى الأكثر. نعم. ومثل ذلك الحديث الآخر الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، أي بعد الاستنشاق، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة لا بأس بذلك. يعني قالوا له طيب إذا واحد أخذ ماء هيك تمضمض واستنثر فيهم سواء كما في عملوها ما لشي؟ قال ما لشي، لكن بهالحالة يسن شو يسوي؟ ثلاث مرات يشتغل هالشغلة، يعمل ايه؟ ثلاث مرات، نعم. وإذا أحب أنه يتمضمض ثلاثا ويستنثر ثلاثا بطريقة أخرى، هذه أيضا جائزة. ثم انتقل إلى موضوع آخر يطول شرحه، نقف عند هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.